أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعدما فرغنا من أصل المطلب، وهي أن الإجازة هل هي ناقلة أم كاشفة، اتضح من الأبحاث السابقة أن الشيخ الأعظم يرى أن مقتضى الأصل والعمومات هو النقل، ولكنه إنما قال بالكشف لأجل بعض الأدلة الخاصة، وهو لا يرى إلا الكشف الحكمي. فالنتيجة النهائية لمبنى شيخنا الأعظم أن الإجازة كاشفة حكما. بعدما فرغ من هذا المطلب تعرض إلى بيان الثمرات، فما هي ثمرة النزاع في هذه الأقوال في الإجازة؟ الثمرة الأولى، وهذه الثمرة الأولى منصبة على مسلكين في الكشف الحقيقي. فقد علمنا في الأبحاث السابقة أن الكشف الحقيقي الذي معناه أن العقد من حين حصوله يكون مؤثرا في الواقع ويوجب النقل والانتقال وحصول الملكية واقعا، تارة يحلل عن طريق الشرط المتأخر، وتارة يحلل عن طريق إرجاع الشرط المتأخر إلى الشرط المقارن، وهو كون الشرط هو تعقب العقد بالإجازة. فهل توجد ثمرة بناء على أصل أن الشرط هو الإجازة على نحو الشرط المتأخر، أو أن الشرط هو تعقب العقد بالإجازة على نحو الشرط المقارن، مع أن كلا المسلكين ينتهيان إلى الكشف، إلى الكشف الحقيقي؟ فهل توجد ثمرة أو لا توجد ثمرة؟ يقول الشيخ: نعم، توجد ثمرة في هذا النزاع بين أصحاب مسلك الكشف الحقيقي، وهذه الثمرة موردها ما لو علم بحصول الإجازة في المستقبل نعلم أن المالك سيجيز في المستقبل. فلو علمنا بذلك يقول المشتري: أنا عالم بأن المالك سيجيز في المستقبل، فهل يترتب الأثار وإن لم تحصل الإجازة بعد، أو لا يترتب الآثار؟ فهل يستطيع المشتري أن يتعامل مع ما وصل إليه وما انتقل إليه بعقد الفضولي أنه مالك واقعا وحصلت الملكية الواقعية، مع أن الإجازة بعد لم تحصل؟ يقول المصنف الجواب عن هذا السؤال، وهو ما لو علم بأن المالك سيجيز في المستقبل، بل هو ثمرة الفرق بين أن الشرط هو ذات الإجازة أو تعقب العقد بالإجازة. فنتكلم على كلا المبنيين. أما على المبنى الذي يقول بالتعقب فالتعقب وصف مقارن، ومتى ما ركز معي في المطلب، ومتى فإذا كان الشرط هو التعقب والمفروض أنه يعلم سحص بصدور الإجازة في ظرفها المستقبلي، إذن هو عالم الآن بحصول هذا الوصف في العقد، لأننا ذكرنا أن هذا الوصف يتحقق وإن لم تحصل الإجازة بعد يوم السبت. الآن هو متصف فعلا بأنه بل ملحوق بيوم الأحد ومسبوق بيوم الجمعة، وإن كان يوم الأحد لم يتحقق بعد. فما دام المشتري يعلم بأن الإجازة ستحصل، إذن هو عالم من الآن بثبوت الوصف للعقد، وإذا علم بثبوت الوصف بالعقد علم بالموضوع الذي تترتب عليه الآثار. ما دام علم بالعقد الملحوق إذن فعلية الحكم بفعلية موضوعه، وإذا علم بالموضوع فعلم بالحكم، إذن هو عالم الآن بحصول العقد المؤثر تام الشرائط، إذن هو عالم بحصول المسبب، عالم بحصول الملكية. إذن يكون المشروط فعلي فيكون الأثر فعلي، لأن فعلية المشروط بفعلية الشرط، والعلم بالمشروط هو العلم بشرط، وهو عالم بهذا الواصف. واضح إن شاء الله؟ هذا كل بناء على التعقب. وأما بناء على أن الشرط هو ذات الإجازة المتأخرة، فهنا يوم السبت غاية ما يوجد العلم بحصول الشرط للمعاملة، لا العلم بحصول المعاملة، فغاية ما يقتضيه أنا أعلم بأنه سوف يحصل الشرط في المستقبل، وعلمي بحصول الشرط في المستقبل لا يعني أنه الآن المشروط قد تحقق قبل حصول الشرط. والمفروض أن الإجازة لها مدخلية في التأثير والسببية، لكن على نحو الشرط المتأخر، والمسبب قبل حصول سببه عدم لم عدم عدم، والمشروط قبل حصول شرطه عدم، والعلم بأنه سوف يحصل الشرط شيء، والعلم بحصول وفعلية الشرط الآن شيء آخر. إذن موضوع الأثر وهو العقد مشروط بماذا؟ بالإجازة يوم الأربعاء، فقبل الإجازة يوم الأربعاء ما تحقق المشروط، وإن كنت أعلم أنه سيحصل شرط الصحة في المستقبل، والعلم بحصول الشرط في المستقبل شيء، وحصول واقع الشرط شيء آخر. إذن موضوع جواز التصرف حصول العقد الجامع للشرط، وبعد لم يحصل العقد الجامع، نعم، إذا جاء يوم الأربعاء وحصلت الإجازة، الإجازة لها مدخلية ولها تأثير، غايته أنها أوجبت تأثيرها في ذاك، الآن أوجبت تأثيرها في ذاك العقد منذ الأول، وينكشف لنا أنه منذ الأول العقد تام الأجزاء، تام الشرائط والقيود. هذا بلما ذكره الشيخ الأعظم تفريقا بين كون الشرط ذات الإجازة وبين التعقب بالإجازة. واضح كلام الشيخ الأعظم؟ خلنا نقرأ كلامه بعدين نذكر تعليق على كلامه. بقي صفحة 410، بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل، فنقول أما الثمرة على الكشف الحقيقي بين كون نفس الإجازة شرط وكون الشرط تعقب العقد بها ولحوقها له، فقد يظهر من جواز تصرف كل منهما فيما انتقل إليه بإنشاء الفضول، تصرف كل منهما فيما انتقل إليه وهم فيما انتقل عن، هل انتقل من باب المثال، كذلك أيضا فيما انتقل عن المشتري، هل يجوز للمشتري أن يتصرف في الثمن إذا علم أن المالك سيجيز في المستقبل أو ما يجوز؟ إذن المسألة طرفينية، من انتقل إليه يجوز ومن انتقل عنه يحرم. إن شاء الله واضح. إذا علم أو علم إجازة المالك فيما بعد، انت كمل، فإنه بناء على التعقب يصح، بناء على ذات الإجازة لا يصح. ولهذا هذا مر علينا سابقا، هذا المطلب مر علينا سابقا في صفحة 402، وقد التزم بعضهم بما يتفرع على هذا من أنه إذا علم المشتري أن المالك للمبيع سيجيز العقد حل له التصرف فيه بمجرد التزم بعضهم بما يتفرع على هذا، كان وش هذا الوصف المنتزع وهو التعقب. هذا الكلام الذي ذكره الشيخ اعترض عليه جمع من الأعلام كالسيد اليزدي والمحقق الإيرواني وتبعهما على ذلك البعض الأعلام. اليزدي والإيرواني أشكلا على الشيخ الأعظم فقال لا فرق في الكشف الحقيقي، فيجوز التصرف من الآن متى ما علم بحصول الشرط، سواء كان الشرط هو التعقب أو كان الشرط هو ذات الإجازة، فإنه المفروض بناء على القول بالكشف أن تمام المؤثر هو العقد من حينه، والإجازة إنما هي كاشفة عن حصول الملكية من أول الأمر حقيقة، ومقتضى ذلك أن المهم هو قيام الحجة على وجود الشرط في المستقبل. ب بين عشرة متأخر. المهم قيام الحجة على وجود الشرط في المستقبل، إذ حصول الشرط في المستقبل كاشف عن حصول المشروط من الآن، فالعلم بحصول الشرط في المستقبل علم بحصول المشروط من الآن. صحيح أم صحيح؟ حصول الشرط موجب لحصول المشروط، العلم بحصول الشرط موجب للعلم بحصول المشروط. وأما القول أنه بعد لم تحصل الإجازة فلا بد من حصول الإجازة، هذا يتناسب مع الكشف الانقلابي لا الكشف الحقيقي. فيقال على الكشف الانقلابي أن العقد صار ما زال ناقص، وسببيته سببية ناقصة، والسببية الناقصة تمتد إلى ظرف الإجازة. الآن من الإجازة الآن ينقلب ذاك الناقص إلى تام. ومتى صار الانقلاب؟ حين الإجازة، فقبل الإجازة ما يجوز يتصرف لأنه العلية ناقصة، وإن كان سيعلم أنه ستحصل الإجازة في المستقبل، ولكن ما لم تحصل الإجازة ما حصل عندنا الانقلاب. إذن بناء على الكشف الانقلابي يصح كلامكم، أما بناء على الشرط الحقيقي أنا أعلم أن المشروط الآن تام الأجزاء والشرائط، لأنه متى يكون تام الأجزاء والشرائط؟ مات ما فرض أنه في عقل جبرائيل شرطه سيحصل في وأنا أعلم أن الشرط سيحصل في المستقبل والمالك سيجيز. إذن بناء على ذلك لا فرق بين الكشف الحقيقي على فرض الإجازة على فرض الإجازة شرط أو أن التعقب شرط. أيه الصحيح الآن الشيخ الأعظم لو الإيرواني؟ هل الشرط ما له مدخلية في التأثير أو ما له مدخلية في التأثير؟ إحنا ما نقول رفع بوردة، نقول شرط متأخر. إذا له مدخلية، شنو الفرق بين الكشف الحقيقي بالشرط المتأخر والانقلاب؟ والكشف الانقلابي شنو الفرق؟ يعني شنو الفرق بين الكشف الانقلابي وبين الشرط المتأخر؟ كيف شرط متقارن؟ ليس شرط مقارن، تعقب قصدك إلى التعقب؟ لا متأخر. يقول الشيخ الأعظم لا يحصل من حين العقد ومن الآن، إذا من الآن صار مقارن، أما من العقد صار متأخر بعد من العقد، من العقد متأخر للعقد، متأخر بلحاظ العقد. الحكم بالصحة الفعلية حين العقد مشروط بحصول الإجازة في المستقبل، أما على المقارن حصول الإجازة في المستقبل مقارن للحكم بصحة العقد الآن، فصار زمان الصحة متحد مع زمان الإجازة. معنى الشرط المقارن زمان فعلية المشروط متحد مع زمان الشرط، فزمان الصحة الآن. هو يقول الصحة مو من الآن، الصحة من يوم السبت، غايته أن الصحة في يوم السبت مشروط بحصول الإجازة يوم الأربعاء. قد يقال بأن الشيخ الأعظم قدست نفسه الزكية يفرق بين كون الإجازة واسطة في العلم وليس دورها إلا العلم وكشف البردة والستار كما قلنا، وبين أن الإجازة شرط في التأثير على نحو الشرط المتأخر. وإحنا فرقنا بين هذين الموردين. فلو كان الإجازة واسطة مجرد في العيل نعم، فيقال بأنني أنا من الآن أعلم أن العقد تام الأجزاء والشرائط ولا أنتظر حصول الإجازة في المستقبل، لأنني عالم بحصول الإجازة وليس لها أي مدخلية في التأثير. وأما بناء على أنه الإجازة شرط والشرط من أحد أجزاء العلة، غاية أننا لا نمانع من أن يكون جزاء العلة تتقدم على المعلول في الأمور الاعتبارية، واضح سيدنا؟ فالشرط له مدخلية في التأثير كتتميم فاعلية الفاعل أو قابلية القابل، وبدون الشرط ما تحصل عندنا التأثير، غايته أننا لا نمانع في الأمور الاعتبارية أن يكون زمان المشروط متقدم على زمان الشرط، زمان المعلول متقدم على زمان العلة. وحينئذ قبل أن يتحقق هذا العقد من الآن موصوف بالعلية التامة إن حصلت الإجازة في المستقبل. فإذا حصلت الإجازة في المستقبل انكشف لنا أن العقد من حين حصوله صار تاما وأنه مؤثر، كان تاما مصر كان تاما، ولكن هذا متوقف على وين؟ على حصول الشهر، وقبل حصول الشهر ما عندنا عقد تام التأثير، لأن الشرط له مدخلية، فقبل أن يأتي الشرط العقد ما له تأثير. حينما حصل الشرط فإن الشرط كاشف أن العقد تام من حين حصوله، لأن تماميته من حين حصوله مشروطة بحصول الإجازة وين؟ في المستقبل. فإذا حصلت الإجازة صارت التمامية، حدثت التمامية من حين حصوله، وهذا غير ما يدعيه القائل بالكشف الانقلابي. القائل بالكشف الانقلابي لا يقول أن العقد من الآن تام العلية إذا حصلت الإجازة في المستقبل، لا لا لا، حتى لو حصلت الإجازة في المستقبل الآن هو تام التأثير، غايته أن الإجازة إذا جاءت أوجبت انقلاب من كان حدوثه على نحو العلية الناقصة وصارت عليته علية تامة، لأنه ينكشف لنا أن العقد كان مؤثرا تاما من يوم السبت، ولا نرى صحة تقديم بل مشروط على الشرط والمسبب على السبب والمعلول على العلة. إذن فرق بين الكشف الانقلابي وبين الكشف الحقيقي بناء على الشرط المتأخر. فيقول الشيخ الأعظم بناء على أن الشرط له تأثير، مواسطة في العلم، مواسطة في غاية، وأنه لا مانع أن يكون المعلول متقدم على الشرط، ولكن المعلول عدم عند انعدام شرطه، والمفروض أن الشرط بعد لم يحصل فلا معلول، والعلم أنه سيحصل الشرط في المستقبل لا يعني حصول المعلول من الآن. نعم إذا جاء الشرط في المستقبل صار بلي، أو إذا جاء الشرط في المستقبل أثر هذا الشرط في أن المعلول في ظرفه صار تام التأثير من ظرفه، مو تام التأثير الآن، تام التأثير من ظرفه. فالإجازة لها مدخلية في التأثير، وهو أن تأثيرها يقتضي حدوث المشروط بل وحدوث المعلول في ظرفه، لا أنه الآن صار المعلول في ظرفه بل حدث المعلول في ظرفه تام الأجزاء والشرائط. إذن قبل الإجازة ماكو شرط فماكو تأثير، وهذا العقد ليس شرطا وليس المعلول متحققا. إذا حصل الشرط فإن مقتضى حصول الشرط التأثير المشروط في ظرفه تأثيرا تاما من حين حصوله، لا انقلابه كان ناقصا والآن انقلب فصار مؤثرا، فصيرورته مؤثرا صارت من الآن من حيام السبت ببركة حصول الإجازة يوم الأربعاء. إذن بناء على فكرة الشرط المتأخر فإن الشرط دخيل في التأثير بوجوده لا العلم بحصوله، فما لم يحصل متأخران لا يكون العقد في ظرفه تاما، تمامية العقد في ظرفه وتمام عليته في ظرفه منوط بشروط، كقد يكون الشرط متقدم، قد يكون الشرط مقارن، قد يكون الشرط متأخر.
كشف كان مؤثر من
حينه وما كان قبل تحقق الشرط ما صار مال الغير، قبل تحقق بالشرط الآن انكشف لنا صار مال، لأن كاشفية في التأثير مو كاشف في العلم. إذا تقول هو دخيل في التأثير إذن المعلول ما صار قبله، غايته أنه إذا صار، شوف لاحظوا القائلين بالشرط المتأخر يقولون أنه شرط في التأثير، فقبل أن يحصل ماكو تأثير، غايته أنه إذا حصل صار المعلول متقدما من الأول ولا مانع أن إذا صار ما صار، ما كان العلم قبل الشرط ما في مالك، ببركة أنه حصلت الإجازة صار التصرف في مالك، قبل الإجازة التصرف مو في مالك بناء على الشرط المتأخر. نعم بناء على واسطة في العلم كلامكم صحيح.
هو صار إشكال عليهم أصحاب الشرط المتأخر أنه كيف يؤثر المعدوم في الموجود.
نعم.
فإذا سلمنا
دجلا
أنه الشرط المتأخر سيؤثر الآن،
لا إذا جاء يؤثر، مو إذا هو معدوم. طريقتهم كانت صياغتنا الإشكال مو هذه، راحوا صياغتنا الإشكال، ما معنى تأثير المعدوم في الموجود؟ هم يقولون معنى الشرط هذا شرط بس متأخر، وهذا غير الواسطة في العلم، معنى أنه شرط يعني دخيل في التأثير، بدونه لا يحصل المؤثر لا يحصل المعلول، غايته إذا حصل المعلول متقدم عليه، أما إذا ما حصل ماكو معلول، إذا حصل صارت له مدخلية بنحو يكون المعلول متقدما عليه. تأمل جيدا تأملوا. إذن أنا أقول الذي أفهمه ما ذكره الإيرواني واليزدي كاعتراض على الشيخ الأعظم غير تام بحسب فهمنا القاصر، وأن ما ذكره الشيخ الأعظم هو التام، وفرق بين الإجازة كواسطة في العلم والإجازة كواسطة في التأثير على نحو الشرط المتأخر. على كل حال فهمت كلامي، فهمت كلام اليزني، بعد تأمل وشوفوا أيهما الصحيح. هذا لا أقل دفاع عن الشيخ الأعظم، هذا تمام الكلام في الثمرة الأولى. ركزوا معي هذه أبحاث دقيقة الآن. الثمرة الثانية وهي الثمرة بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي. شنو الفرق؟ دوختن. أنتم تقولون إذا حصل العقد يوم السبت فباع الفضولي الكتاب للمشتري من يوم السبت، فجاء المالك واطلع أيام يوم الأربعاء، هي مثالنا السبت والأربعاء لا تنسى من غيره، فجاء يوم الأربعاء آخر الأسبوع، بل المالك مشغول بالدروس من يوم السبت إلى الأربعاء، جت يوم الأربعاء في الليل ليلة الخميس راح يفتح شافت لرأى أن ولده باع شيئا في بيته فأجاز. قلتم ماذا على الكشف الحقيقي؟ الملكية وآثارها حاصلة من يوم السبت. بناء على الكشف الحكمي نرتب جميع آثار الملكية من زمان العقد، إذن ما هي الثمرة؟ لا يوجد فرق إلا أن الملكية واقعا تحققت أو لم تتحقق الملكية الواقعية، وليس هو ليس المهم هو الملكية الواقعية تحققت أو لا، المهم هي آثار ملكية، ولا فرق في الآثار بين الكشف الحقيقي وبين الكشف الحكمي، إنما الفارق أن هذا المشتري مالك واقعا أو مو مالك واقعا. ما هي ثمرة أنه مالك واقعا أو ليس مالك واقعا إذا كان الغرض من أنه مالك ترتيب الآثار؟ والآثار التي يراد إثباتها في الملكية الحقيقية كلها جريناها إلى الملكية الاعتبارية. إذن أين الثمرة بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي؟ واضح إن شاء الله. يقول الشيخ أنا أستطيع أن أأتي لك بالثمرة، أين هذه الثمرة؟ الثمرة فيما لو اشترى شخص الجارية بالعقد الفضولي. ركز في هذا المثال، فيه كلام طويل ونقض وإبرام بين العلماء. جاء المشتري واشترى الجارية من من؟ من الفضولي في يوم السبت، وقارب الجارية يوم الأحد، واطلع المالك يوم الاثنين على أن الجارية بيعت بالعقد الفضولي، فهنا نبحث عن ثلاث نقاط. كم سؤال عندنا؟ ثلاثة أسئلة في هذا الفرق، وكل سؤال دقيق يا شيخنا، فيه كلام، ركز في هذه الأبحاث، شوي شوي تدخل في عمق أعمق مطالب الآن الكتاب، شوية شوية جاي تمشي في البحر، انت حين كل ما تمشي قدام البحر شنو؟ أغزر وأغزر وأغزر، يعني أشد غزارة. يقول أغزر غلط في اللغة العربية، تقول أشد غزارة، لأن الثلاثي لا يصاغ في أفعال إلا بنحو بمعنى أشد، واضح في اللغة، لا تنسى اللغة، بس إحنا ما نطبق اللغة كلنا نخربط، واضح. المهم أسئلة ثلاثة. السؤال الأول، ما هو حكم الاستمتاعات الصادرة من المشتري قبل زمان الإجازة؟ وطأها، استمتع بها، ما هو حكم هذه الاستمتاعات؟ المطلب الثاني، هل الجارية إذا قاربها المشتري في الزمان المتخللي بين العقد والإجازة من المالك تكون أم ولد؟ لو ما تكون أم ولد فهل تكون الجارية أم ولد للحاض المشتري لأن قاربها الحور فتكون أم ولد أو لا؟ السؤال الثالث: لو فرضنا أن هذا المالك للجارية لا يعلم أن جاريته قد بيعت فأنشأ عليها عقدا من العقود كما لو باعها أو وهبها للغير في زمان قبل الإجازة، هكذا يعني يوم السبت صار البيع الفضولي للجارية، يوم الأحد قاربها المشتري، يوم الاثنين المالك لا يعلم أنه هذه الجارية بيعت، باعها إلى شخص آخر، باعها إلى مشتر آخر. يوم الثلاثاء اطلع على أن الجارية قد بيعت بالبيع الفضولي فأجاز بيع الفضولي. يلا طلع روحك الآن، فأجاز أي عقد؟ فضولي. فما هو حكم أولا البيع الصادر قبل الإجازة، وما هو حكم الإجازة الصادر بعد البيع؟ المالك صدر منه شيئين، باعها في يوم الاثنين وأجاز عقد الفضول الذي هو أي عقد فضولي يوم السبت، فأيهما يقدم، الإجازة أو البيع أو يتعارضان يتعافتان، شنو نسوي؟ فما هو حكم البيع يوم الاثنين وما هو حكم الإجازة يوم الثلاثة؟ أسئلة ثلاثة في هذا الفرع نريد الجواب عنها بناء على الكشف الحقيقي وبناء على الكشف الحكمي. فهنا نقاط ثلاثة ومقامات ثلاثة دخلها مصنف، أدخلها في بعضها كما عبارة ستأتي. أما المقام الأول، حكم الاستمتاعات من المشتري. يقول المصنف: هذا المشتري إذا كان ملتفتا إلى أن العقد فضولي ولا يعلم أن المالك هل يجيز أو لا يجيز، فحصل له التردد، فهنا الجاري في حقه استصحاب عدم صدور الإجازة، يستصحب عدم صدور الإجازة. ومقتضى استصحاب عدم صدور الإجازة من المالك فلم يتحقق الشرط بحسب الظاهر، لأن استصحاب ثبت الحكم الظاهري، فيقول أن الشرط لم يتحقق، فيحرم على المشتري أن يستمتع بالجارية إذا حصل عنده التردد، فيحرم عليه ظاهرا التصرف. نعم لو أجاز بعد ذلك المالك فينكشف لنا أنه كان يجوز له الاستمتاعات، واضح شيخنا، ويكون جواز الاستمتاعات جواز واقعي، فيقال بأنه لو أجاز المالك فبناء على الكشف الحقيقي فإن التصرفات والاستمتاعات استمتاعات في الملك واقعا، يا شيخنا، تصرفات في الملك ووطء في الملك واقعا، فالاستمتاعات حلال واقعا. إذن بعد كشف الحكم الاستمتاعات مو حلال واقعا؟ ليش؟
نعم.
وأما بناء على الكشف الحكمي فقد ذكرنا في بحث سابق أن الكشف الحكمي إنما وظيفته تنزيل الآثار الاعتبارية الوضعية منزلة الملكية الواقعية للأحكام التكليفية. فما دام هذا الاستمتاع صدر محرما شرعا فإنه بالإجازة لا يتغير الحرام الشرعي إلى حلال شرعي، فتكون الحرمة واقعية وظاهرية بناء على الكشف الحكمي. وأما بناء على الكشف الحقيقي الحرمة ظاهرية والحرمة ظاهرية والحلية واقعية. غايته أن الحكم الظاهري لم يطابق الحكم الواقعي. لا، يقولك هذا أنه هذا استصحاب عدم الشرط لإثبات المشروط ليس أصلا، لأن ملازمة شرعية بين الشرط والمشروط، لأنه ترتب الآثار مشروط بالإجازة، فاستصحاب عدم الشرط عدم الإجازة ينفي المشروط، وهذه الملازمة ملازمة شرعية، لأن الشارع قال بأن صحة العقد مشروط بالإجازة، فانتفاء الشرط انتفاء للمشروط. مثل واحد يستصحب عدم الطهارة لإثبات عدم صحة الصلاة، واضح شيخنا؟ فهذه الملازمة ليست ملازمة شرعية. هنا الملاحظ، ركز، هذا اتضح إن شاء الله المطلب. الملاحظ في كلام المصنف في هذا البحث أنه لم يفصل في الكشف الحقيقي بين أن الشرط هو التعقب أو أن الشرط هو ذات الإجازة، ما فرق بين المسلكين. وإن كان هنا عند عبارة ظاهره أنه قاعد يتكلم على فرض أن الشرط ذات الإجازة، بس إحنا نقول الآن كسؤال كبحث، هل هناك فرق بين كون الشرط ذات الإجازة أو التعقب أو لا؟ فلماذا لم بل لا يذكر التفصيل هنا كما قد ذكرناه في الأول؟ نقول فرق بين العلم بحصول الشرط، العلم بحصول الإجازة، وبين فرض التردد في حصول الإجازة. فيقول الشيخ تظهر الثمرة في الفار في مورد العلم بحصول الإجازة، فإذا علم بحصول الإجازة نعم فإنه بناء على التعقب حلال، وبناء على عدم التعقب وهو ذات الإجازة لا يحل، وإن كان يعلم سيحصل الشرط في المستقبل. إذن تظهر الثمرة بين المسلكين في أي فرض؟ في فرض العلم بحصول الإجازة في المستقبل. وأما في فرض عدم العلم بأننا متردد الآن، وهذا فرض كلامه، وما أعلم هل ستحصل الإجازة، أنا ما أعلم، أنا ما عندي عقل جبراني ليش دراني أنه يجيز أو لا يجيز، فهنا يجري استصحاب عدم حصول الشرط ومقتضاه الحرمة الظاهرية، وفي الحرمة الظاهرية لا فرق في ذلك بين فرض عدم العلم، سواء قلنا بأن الشرط هو ذات الإجازة أو هو التعقب. هذه نقطة أولى التفت إليه. النقطة الثانية، إهني الأعلام دخلوا على الشيخ، التفت إياي يا شيخنا الأعظم، عيد كلامك، قلت لنا أنه حرام ظاهرا حلال واقعا، إذا حصلت الإجازة في المستقبل فيكون هذا حلالا واقعا. هذه الحلية الواقعية ما تتناسب مع كلامك في الثمرة الأولى، في تهافت. كيف تهافت؟ بناء على أن الشرط هو ذات الإجازة، حصول الإجازة في المستقبل لا يوجب الحلية الواقعية على مبناكم، لأن المشروط ما لم يحصل شرط التأثير فيه كما قررنا كلامه لا يوجب صحة شنو؟ صحة الصحة الوضعية، الصحة الواقعية، أو الحكم التكليفي الواقعي. ولهذا قال الشيخ إذا علم أنه ستحصل الإجازة في المستقبل لا يحل له واقعا التصرف. فكيف تقول الآن بأن هناك حلية واقعية مع أنه بعد لم يحصل الشرط، مع أن هذا شرط، شرط في التأثير؟ فهذا لا يناسب ما سبق، لأنكم قلتم فيما سبق أن العلم بحصول الإجازة مستقبلا لا يصحح التصرفات. فهنا أيضا فلو حصلت الإجازة في المستقبل ما لم تحصل الإجازة فالحرمة واقعية لو ظاهرية، حرمة واقعية لأنه ما حصل هناك إجازة، والمشروط عدم عند انعدام شرطه. فكيف تقولون هنا بالحلية الواقعية وهناك تقول بأنه لو علم بالإجازة لا يحل واقعا؟ فإما أن تختاروا في كلا المطلبين، إذا علم بالإجازة يصح في كلا الموردين، وإما أن تختاروا أنه لا يصح في كلا الموردين واقعا، فما هو وجه التفكيك بين الموردين؟ واضح سيدنا إن شاء الله. فإذا بعض الأغايون ليرواني وغيره اعترضوا على الشيخ الأعظم بأنه كيف تحكمها هنا بالحلية الواقعية وأن لا فرق بين الموردين، فهذا الكلام غير تام. اللهم إلا أن تقول تدافع عن الشيخ أنه يتكلم على التعقب، ما يتكلم على وين؟ على أن الإجازة شرط متأخر، لأن الشرط المتأخر مستحيل. قلت هذا الدفاع لا ينفع، لأنه صرح في العبارة أن الكلام أصلا بناء على الشرط المتأخر، يعني هذا يأكد لك الإشكال أزيد. لو ما جايب هالعبارة شوية يمكن ندافع عن الشيخ، نقول جمعا بين كلامه ناظر للتعقب، ولكن هو يصرح أن الكلام الآن مبني على التعقب، مبني على الشرط المتأخر، وأن ذاك الإجازة هي الشرط. واضح سيد محمود المشكلة وين؟ إذن المشكلة أنك قلت حرام ظاهرا، خب واضح حرام ظاهرا الاستصحاب، بس حلال واقعا لابد أن تفصل. حلال واقعا إنما يتم بناء على التعقب، وبناء لأن على التعقب، واقع التعقب موجود أو موجود؟ ها شيخنا، واقع التعقب موجود أو موجود؟ موجود. متى ما حصل الإجازة في المستقبل فواقع التعقب موجود، وفعلية الحكم بفعلية موضوعه وموضوع موجود، وإن لم يعلم بفعليته فالمكلف لا يعلم بالتعقب، بس التعقب موجود وفعلية الحكم بفعلية موضوعه، فالحلية واقعية. وأما بناء على الشرط المتأخر فعلية الحكم بفعلية موضوعه، وموضوعه ذات الإجازة، وذات الإجازة لا وجود لها، فإذا ما تحقق موضوع الحلية الواقعية. ملتفت شيخنا للمطلب، هذا هو مطلب الأول. إذن تلخص مما ذكرنا الخلاصة أن الشيخ الأعظم يقول بناء على الكشف الحقيقي حرام ظاهرا حلال واقعا، بناء على الكشف الحكمي حرام ظاهرا وحرام واقعا، لأن الحرمة أحكام تكليفية. ليش لا تساء إما لما ذكرناه أو نقطة أخرى أذكرها لك، أن غاية ما توصلنا إليه بالكشف الحكم الروايات، وإلا مقتضى القاعدة ما هي؟ النقل. وغاية ما يستفاد من الروايات هو النظر إلى الأحكام الوضعية للأحكام التكليفية. فنفس الدليل الذي دل لنا على الكشف الحكمي وأن الشارع اعتبر ونزل ووسع الدائرة، مورده أصلا ضيق يا مورد الحكم الوضعي، وليس عندنا في الأدلة ما يقتضي توسيع دائرة الاعتبار إلى الأحكام التكليفية. حتى لو قلنا يعقل ذلك، يعني حتى لو بنينا على أنه يعقل توسيع دائرة الأحكام التكليفية، لكن وين الدليل على التوسعة؟ ما عندنا دليل على التوسعة، لأن صحيحة محمد بن قيس ورواية أبي عبيدة الحذاء ناظرتان إلى الأحكام الوضعية لا الأحكام التكليفية. هذا تمام الكلام في أي نقطة؟ خلنا نقرأ. قال: وأما الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي مع كون نفس الإجازة شرطا يظهر في مثل ما إذا وطأ المشتري الجارية قبل إجازة مالكها فأجاز المالك، فإن الوطأ على الكشف الحقيقي حرام ظاهرا. ليش؟ لأنه كلام في التردد لأصالة عدم حصول الإجازة. هذا استصحاب، شنو يسمونه؟ استقبالي. في المستقبل ستصدر الإجازة أو ما تصدر، نستصحب العدم الثابت الآن إلى زمان المستقبل، هذا استصحاب للعدم من باب استصحاب العدم الاسم استقبالي. واضح شيخنا؟ إن شاء الله واضح. قال: لكشف الإجازة عن وقوعه في ملكه انتهى بخلاف الحكم فإنه حرام واقعا. هذا وهذا قلنا تعليق بعض الأعلام، بينا كيف تقول هنا حلال واقعا وهناك تقول لو علم لا يصح، وكيف توفق بين المطلبين، هل يمكن التوفيق ما يمكن التوفيق. بعد انت تأمل في المطلب في المباحثة ان شاء الله. دافعوا عن الشيخ، لا تشكلوا على الشيخ الأعظم في المباحثة، دافعوا عن الشيخ الأعظم، لا تشكلون على الشيخ كثيرا، دافعوا عن اللي عنده قدرة يطلع قدرته في الدفاع، ويطلع قدرته في الإشكالات. الإشكالات سهلة، الدفاع هو الأصعب، والدفاع على المؤمن هو فيه الثواب، والإشكال مو معلوم فيه ثواب، خصوصا أنتم في رجب وشعبان أشهر العبادة، فدافعوا عن المؤمن. يأتي البحث في النقطة الثانية. ما هي النقطة الثانية سيدنا؟ أم الولد. هذه الجارية تصير أم ولد؟ إذا صارت لو ما صارت وبعد لا أم الولد لها، لا يصح بيعها، ترث تعتاق، هو أحكام واجب لأم الولد. افتح اليوم بحث أم الولد وشوف الآثار الكثيرة لأم أم الولد. عجل أم البنية، واحد سألت أم الولد قال شيف هي أم البنية يعني أم الولد بعد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يعني لو كان بنت ما تعتاق على أنها أم بنت؟ ليش قال أم ولد؟ ليش ما قال أم بنت؟ في خصوصية؟ لا ماكو خصوصية شيخ.